هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحجر، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والحجر لغة بمعنى المنع، واصطلاحا منع الشخص من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة غيره. شخص عنده مال، ومن حق الإنسان أن يتصرف في ماله ببيع، بشراء، بهبة، بوقف، بغير ذلك، لكن هذا الشخص نمنعه ونحظر عليه أن يتصرف في هذا المال، والحظر لأجل مصلحته، منعناه من التصرف لمصلحته هو، أو منعناه من التصرف لمصلحة غيره. فإن كان صغيرا، وإن كان مجنونا، وإن كان سفيها، فلأجل مصلحته، لأنه لو ترك له العنان وتصرف في المال لبدده وفرقه وصرفه في غير وجهه، وأحيانا لمصلحة الآخرين، لأنه مدين لزيد ومدين لعمر ومدين لبكر ومدين لخالد، وعليه ديون وعنده مال، فلو تركنا هذا المال معه لضيعه، فنحجر عليه لأجل ألا يضيع حقوق الآخرين، لأن المال لا يصح تضييعه، والشريعة الإسلامية جاءت بضوابط، منها حفظ المال عن الضياع، وهذا يضيعه، فلأجل مصلحته منعناه من التصرف، ولأجل مصلحة الدائنين بالنسبة له للضرب الثاني منعناه من التصرف أيضا. وإذا كان على الإنسان مال ولم يسدد هذا المال، فإن كان غني ألزمناه، لأنه ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبه. وأما إذا كان ما عنده مال، فنحن نطلب البينة، وإذا طلبنا البينة وثبت لدينا أنه مؤثر، حكمنا بإعساره وأمهلناه، وفي إمهاله أجر ومغنم وثواب. فالله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني ننتظر حتى أن الله سبحانه وتعالى يفرج كربته فيرزقه من ماله. أما إذا كان واجدا وأبى، فإنه يسجن، يسجن بطلب رد الدين. أما إذا قال رب الدين لا تسجنونه، فنحن لا نسي أننا سجناه لأجل رب الدين، وإذا قال رب الدين لا أريد سجنا تركنا. أما إذا طلب سجنا فإنه يسجن ولا يخرج عنه إلا بأحد ثلاثة أمور: إما أن يسدد ما عليه، فنحن سجناه لما في ذمته من أموال للآخرين فلا نخرج عنه إلا بعد انفكاكها، أو يسمح رب الدين يقول: لا مانع لدي أخرجه، أو يثبت إعساره، ثبت لدينا شرعا بأنه غير قادر، فسجنه لا فائدة منه ولا مصلحة فيه، لأن السجن لأجل التأديب، لأجل الردع، لأجل الإصلاح، وهذا مسكين لا يحتاج إلى تأديب ولا ردع ولا إصلاح، فيخرج عنه بعد أن نستصدر صكا يسمى في اصطلاحنا الآن بصك الإعصار، ولا يعطى إلا بعد الخطوات التي أشرت إليها. ونقرأ الآن ما بقية المسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم مطالبة بعسرة المال.
وتحرم مطالبة، الآن هو معسر ما عنده حل، حتى مثلا زيد من الناس يريد 5000 ريال، وبكر يريد 10، ومحمد يريد 5، هذه مثلا 25,000، وما عنده شيء يكفي لأولاده للطعام والشرب، ما العمل؟ نقول يحرم مطالبته، لأننا مدام عرفنا أنه لا مقدرة لديه على السداد فلماذا نضيق عليه؟ ولماذا نشدد عليه هذا التشديد؟ إذا كنا نعلم أن له مال، عنده عقار في العزيزية، عنده مثلا ورشة في شارع الحج، عنده دكان أو مستودع في الجميزة، فنحن نشدد عليه حتى يسدد، لأن أموال الناس أو حقوق الناس مبنية على المشاحة. لكن إذا عرفنا أن ما عنده شيء فما العمل؟ يقول تحرم مطالبته، لأنه ذو عسرة، والله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن مطل الغني يقول، يعني عطل الفلوس بكرة، بعد يومين، بعد أسبوع، آخر الشهر، أول الشهر، كل ثلاث، فهذا مطله ظلم يحل عرضه، يعني مثلا بحيث أننا نشتكي، ويحل عقوبته، بمعنى تتخذ الإجراءات ونبين أنه من المماطلين، وأن معاملته سيئة، وأنه ليس حسن التصرف. نعم.
وتحرم مطالبته بعسرة لما عجز عنه،
وملازمته. قلنا الملازمة كانت موجودة في السابق، والآن يستعاض عنها بالسجن. الملازمة: أنا لي مبلغ عند زيد فطلبته فأمرني القاضي بملازمته، يعني الملازمة أستمر أنا وياه سوا، إذا راح للمسجد رحت معه، إذا خرج من المسجد خرجت معه، إذا نام أكون بجواره، إذا، يعني هذه تسمى الملازمة، وهذا قبل إيجاد السجون. قبل إيجاد السجون، لكن في وقت أو في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه وجد في السجون، وأمر شريح رضي الله عنه بسجن من هو على هذا الغراب من وقت عمر، لكن السابق في وقت أبي بكر وقبل ذلك ما كان هناك، بس ملازمة بحيث أن الدائن يلازم المدين، فيقول هنا تحرم ملازمته، لأن القسم للملازمة أن يسدد، هذا ما عنده شيء للسداد. نعم.
والحجر عليه،
وكذلك الحجر عليه ما عنده شيء نحجر عليه، ما عنده شيء يمكن أن يتصرف به، لا يجد لقمة العيش، عرفنا حالته وصبرنا أمره وتأكدنا من حقيقته فلا داعي للحجر. نعم.
لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لغرماء الذي كثر بينه، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
خذوا ما وجدتم، اللي تجدون خذوا، لكن ما لكم إلا ذلك، يعني كونكم تسجنونه أو تأخذونه معكم أو تكبلوه أو تضيقوا عليه، خذوا ما وجدتم، إن وجدتم أغراض خذوها، إن وجدتم عقار اطلبوا من القاضي أن يعلن عن بيعه، إن وجدتم بضاعة، إن وجدتم، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني لا تلزموه بشيء فوق طاقته وفوق إمكانياته وفوق مقدرته. نعم.
فإن ادعاها المدين أي العسرة ولم يصدق،
والحجر في مصلحة، الحجر فيه مصلحة لأجل أن لا يتلاعب بعض الناس بأموال الآخرين، لأنه إذا ترك الأمر على ما هو عليه وأطلق للإنسان أن يتصرف كيف شاء، قد تكون عنده نوايا باطلة، وعنده انحراف، وعنده رغبة في الإضرار أو محبة للاستيلاء على أموال الناس، لكن وجد الحجر لأجل ردعه، لإيقافه عند حده، لكف يد التطاول، وليس هناك أحد يعني يمكن يعذر من هذا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ، ومعاذ من أجل الصحابة وأعلاهم قدرا وأرفعهم مكانة، فحجر عليه الصلاة والسلام، حجر على معاذ
بطلب الغرماء بطلب الغرماء. فربما يأتينا إن شاء الله قصة الحجر على معاذ. نعم.
دعاه النبي للعسرة ولم يصدقه رب الدين ودينه عن عوض كثمن.
فإن أعيد كبارة أعيد يا بني.
فإن دعاه
المدين. المدين قال أنا معسر ما عندي شيء. نعم.
للعسرة ولم يصدقه.
والمدين قلنا أمس في الخطوات في درسنا أمس قال أنا أريد من فلان إن فلان يطلبني مثلا كذا 5000 وأنا ما عندي شيء. فإن صدقه الدائن صحيح ما عنده شيء يقول خلاص انتهت القضية ما دام انت صاحب الحق أقررت واعترفت وصدقته فيما يقول فلا داعي للاستمرار في القضية ونحكم على إعساره في أول جلسة. إذا صدق المدين إذا صدق الدائن المدين فيما يقول المدين قال أنا ما عندي شيء الدائن صحيح أنا أعرف ليس له مال ولا عقار ولا عنده شيء نقول ما دام أنت اتوافقت على دعواه فهو أنه لا يملك شيئا فلماذا إقامة الدعوة فنحكم بالإعسار وتنتهي القضية. نعم.
ولم يصدقه رب الدين ودينه عن عوض كثمن مبيع.
نعم.
وبدل
كثمن مبيع يعني دينه نتيجة سيارة اشترى سيارة اشترى عرض اشترى أغراض منه يعني الدين هذا بدل أغراض وحاجيات. نعم.
وبدل قرض حبس أو عرف له مال سابق والغالب بقاؤه حبس.
نعم.
أو كان دينه عن غير
حبس يعني إذا كان ما ندري عن حاله وربما يكون عنده مال أو نجهل الحال نحبسه حتى نتأكد هل هو صادق فيما يقول أو لا. نعم. بس ما يستمر في الحبس فترة حتى نطمئن إلى صدق دعواه. نعم.
أو كان دينه عن غير عوض مالي كعوض خلع وصداق وضمان أو كان المدين أقر أنه بريء حبس لأن الأخ
عوض خلع يعني المرأة مدينة مدينة لمن لمن كان زوجا لها لأنه خالعها على 5000 وما سددك يقول طيب سددي قرض ما عندي هذا دين عوض عن خلع خالعت نفسها أو صداق أقامت الدعوة المرأة الدعوة على الزوج قالت تزوجني على مهر قدره 5000 وما عطاني فالزوج يلزمه العطاء يلزمه الدفع فمرت فإذا كانت المرأة تطالب فهي تطالب بالصداق وإذا كان الرجل يطالب فهو يطالب بعوض عن الخلع حيث خالع زوجته.
وكان المدين أقر أنه مليء حبس لأن الأصل بقاء المال ومؤاخذة له بإقرار.
أنا أذكر في سؤال كنت وجهته لطلبتي وقلت بأن هناك شخصين يعني في دعوة أقام الرجل دعوة على امرأته يطلب منها 5000 ريال نتيجة خلع ب5000 ريال وهي انكرت فطلبنا من الرجل البينة فاحضر رجلا وامرأتين انتهت القضية هذه. بعد هذا قضية ثانية جاءت امرأة تدعي ان زوجها خالعها على 5000 ريال وهو منكر فطلبنا منها البينة فأحضرت رجلا وامرأتين انتهت القضية قضية أولى وقضية ثانية. قضية الأولى أحضر الرجل رجل أحضر الرجل للشهادة رجل وامرأتين وقضية المرأة للخلع أحضرت رجلا وامرأتين. فقلت للطلبة ما موقف القاضي من هاتين القضيتين كيف يتصرف؟ أدري السؤال واضح ولا لا؟ وأنا أذكر ذكر شيء من هذا في درس سابق واضح ولا؟ شيخ محمد أفصح يا بني يقول نقبل دعوى الرجل ولا نقبل دعوى المرأة ولما ولما قلنا إذا الآن قلنا بالخطوات قلنا قبلنا دعوى الرجل ورددنا دعوى المرأة فلماذا؟ لأن المرأة تريد الفكاك من زوجها. ولماذا لا نقبل دعواها؟ الزواج ما في شك أنه بيد الرجل والطلاق بيد الرجل. لا تحتاج إلى وضاحة شوي. شيخ بكار هو اللي شرح جواب.
لأن هذا من خصوصيات الزوج نفسه.
نعم.
من خصوصيات الزوج نفسه.
نقبله؟
دعوة الرجل.
نقبل دعوة الرجل.
نعم.
لماذا؟ تعليل. هو المهم التعليل.
يعني التعليل لأن هذا خاص بالرجال.
خاص بالرجال.
نعم.
والخلع. هي تدعي الخلع مثلا.
يعني تدعي الخلع. تدعي الانتكاس. يعني
لا هو الجواب صحيح لكنه يبي شوي تفصيل للتعبير. نعم
نقبل شهادة المرأة
نقبل
شهادة المرأة في المال وما يقصد المال.
هذا الجواب. يقول نقبل دعوى الرجل لأنه يريد المال، يريد المبلغ، يريد 5000 ريال. وأما بالنسبة للخلع والفراق فهو مقر أمام القاضي ما في شك، لكن يريد 5000 ريال فهو يريد المال، وشهادة النساء تقبل في المال وما يقصد به المال. أما دعوى المرأة فنردها لأنها أحضرت رجلا وامرأتين وتريد الفكاك من زوجها والبعد والتخلص منه، وهذا لا يكون إلا بشهادة الرجال ولا تقبل فيه شهادة النساء. أحسن، واضح الآن؟ السبب يعني هو أعجاب جواب صحيح، لكن التعليل هو الذي علل تعليلا سليما. قبلنا شهادة الرجل لأنه موضوع الخلع معترف، ما عنده أي إنكار أو معارضة، بس يريد الخمسة، يريد الفلوس، والفلوس النساء تقبل شهادتهن في المال وما يقصد به المال. وأما بالنسبة للدماء والأعراض وما أشبه ذلك والحدود فلا تقبل فيه شهادة النساء. نعم. وأما بالنسبة للمرأة فهي تريد الفكاك من زوجها، تريد أن تنقطع الصلة بينها وبينه، وهذا لا يكون إلا بشهادة رجال، فلا نقبل شهادة النساء في هذا. نعم.
إلا أن يقين مدينة بينة به أي بإعتاره، ويعتبر فيها أي البينة الشاهدة بإعتاره أن تخبر باطن حاله.
أن يكون نعرفه معرفة جيدة، ما هو مجرد أننا رأيناه أو عرفناه أن اسمه كذا، لا، تخبر بباطن حاله، يعرفون حقيقته. اشترى بضاعة واحترقت، اشترى بضاعة وتعرضت للغرق، تعرضت لسيل، اشترى غنم وماتت، اشترى كذا إلى آخر، اشترى فواكه وانقطع عنها الكهرباء وعدربه مع الزبالة، فهذا حصل له خسارة عظيمة بسببها.
لأن الإعتار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالط له. وهذه الشهادة وإن كانت تتضمن النفي فهي تثبت حالة تظهر وتقف عليها المشاهدة، بخلاف ما لو شهدت أنه لا حق له فإنه مما لا يوقف عليه.
نعم. ولا يحلف البدين، ما دام جابوا شهود ما يحلف المدين، لأنه إذا حلف المدين معناه أن الشهادة كذبناها. ما دام عندنا شهادة ما نلجأ لليمين إلا بعد تعذر الشهادة. وأما إذا كانت الشهادة يعرفون حالة ظاهرا وباطنا ويعرفون سر أمره ويعرفون الخسارة اللي حصلت عليه، بعد نطلب منه اليمين؟ لا، لأننا إذا طلبنا اليمين معنى كذبنا الشهادة. نعم.
ولا يحلف المدين معها أي مع البينة الشاهدة بإنكاره لما فيه من تكذيب البينة.
نعم.
أو إلا أن يدعي تلف ماله ونحوه أي التلف كنساب ماله في نفقة أو غيرها، ويقيم
بينة. يعني عنده مثلا مبلغ يقول والله انفقنا انا كان عندي 10,000 ريال استاجرت بيت بكذا واستاجرت مثلا اشتريت اكل بكذا وكل شهر شهرين خلص المبلغ يدعي هذا وهذه تسمع. نعم.
وفي مبينة به اي بالتلف ونحوه ولا يعتبر
فيها. واذا كان التلف بامر ظاهر بامر ظاهر يعني عندنا تلف بامر خفي مثل هذا اشتريت واكلنا طعام ونفذ لكن بامر ظاهر قال انا عندي مستودع واحترق نعرف ان المستودع ما يحترق سرا اذا احترق المستودع دفاع المدني يكون عندهم تقرير اذا جاء سيل ودخل عليه السيل واثر بعد كذلك الجهات المعنيه تعرف فاذا ادعى امرا ظاهرا فلا بد من البينه دعا مثلا انه يستجلب بضاعه من بلد كذا وقبل وصولها الى الميناء الباخره غرقت طيب عندنا خفر السواحل وعندنا سلاح الحدود وعندنا الجمارك كلهم يكتبون بيانات ومحاضر عن هذا فإذا أحضر هذا فنعم وإلا فلا نعم
ولو اعتبر فيها أن تخبر باطن حال
ولا يعتبر فيها أن تخبر أن تخبر
ولو اعتبر فيها أن تخبر باطن حاله لأن السلف والنفاذ تطلع عليه من خبر باطن حاله وغيره ويحلف المدين معها أي البينة الشاهدة بتلف ماله ونحوه
لأنه ربما يشهدون أنه تلف تلف لكن نقول له لازم تحلف لأن ربما اللي تلف ما يساوي 20% مما عندك يمكن عندك مستودعات غيرها ما تلفت يمكن مثلا عندك 4 مستودعات واحد احترق والبقية سليمة فيحلف مع البينة نعم
اضطرب رب الحق يمينه لأن اليمين على أمر محتمل غير ما شهدت به البينة ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار يعني يكفي في الإعسار أن تشهد به وبالتلف أن تشهد به فلو اعتبر الجمع بينهما وتسمع بينة الإعسار أو التلف ونحوه قبل حبسه
أو بعد أن يحبس نعم
كما تسمع بعده أي الحبس
يعني تسمع البينة بعد ما نسجنه يقول أنا أتصل بالقاضي بحضور خصمي وأبين له التلف بعد سجنه أو إذا حممنا بسجنه فلقيته أنا لدي ما يمنع من سجني وهو أن بضاعتي تلفت وخسرت وغنمي ماتت وإبلي تعرضت لكذا إلى آخره وبيتي تعرض للسرقة إلى آخره نعم
كما تسمع بعده أي الحبس ولو بيوم لأن كل بينة جاب سماعها بعد مدة جاب سماعها في الحال وإن سأل مدع حاكم تفتيش مدين
وإن سأل مدع حاكما
تفتيش مدين مدعيا أن المال معه لزمه إجابته
الآن صورة هذه يا أبا يحيى الصاحب الحقي أطلبوا تفتيشه يجب على القاضي الموافقة مسألة أخرى اللي نعملها الآن في المحكمة يقول الرجل أنا أعرف أنه عنده أرصدة ولو ذهبتنا للبنك ما رايح يطلعوني فيكتب القاضي للمؤسسة مؤسسة النقد على أساس أن تعمم على البنوك بموافاتنا بما هو مسجل باسم فلان فيجي عند البنك الفلاني كله 5,000 ريال وعند البنك الفلاني يمكن يكون 50,000 ريال وهكذا فإذا طلب مثل ما تفضل تفتيش بيته يقول عنده بيت وعنده مستودع وعنده محلات يفتشها وإذا قال أطلب الكتابة للمصارف فالقاضي يكتب لمؤسسة النقد لموافاته بأرصدة فلان في البنوك العاملة في المملكة بكاملها فالقاضي يكتب ومؤسسة النقد تعمم التعميم هذا وخلال 15 يوم او 20 يوم يأتي الجواب البنك الفلاني يقول عندي له رصيد والبنك الفلاني يقول ما له حساب اطلاقا ولا عدل فهذا معنى العبارة احسن
ذكره في الاقناع او الا ان يسأل مدينا سؤال مدع عن حاله ويصدقه مدع على عسرته فلا يحدث في المسائل الثلاثة
فلا يحدث يعني لو مثلا قال انا مؤسر قلنا للدائن وش تقول قال والله صحيح انا عارف الفقير ولو عندي زيادة كان بعطيه وانا ناوي ان شاء الله لو وزعت الزكاة بعطيه الزكاة لم فقير طيب ماذا تعرف يا اخي انه فقير وليس عنده شيء لماذا اشتكيتها فمثل هذا لا يختص نعم اذا صدق الدائن صدق المدينة فيما يقول فلا حبس. نعم.
وهي ما إذا أقام بينة بعسرته أو ثلث ماله ونحوه أو صدقه مدع على ذلك. وإن أنكر مدع عسرته
المدعي قال لا ما هو معسر عنده فلوس. نعم.
وأقام بينة بقدرته
يعني المدعي قال الرجل مهم معسر وأنا أحضر لكم بينة إن عنده عقار وين؟ العقار في شارع الحج ومسجل باسمه، وعقار في العوالي مسجل باسمه، وعقار في العزيزية حوش مسجلة باسمه. نقول له ثبت هذا، فإذا أحضرها صرفنا النظر عن إعطائه فك إعصار. نعم.
أي المدين على الوفاء يسقط عنه اليمين حبس أو حلف مدع بحسب جوابه للمدين كسائر الدعاوي. حبس المدين حتى يبرأ أو تظهر عسرته. وإن لم يكن دينه عن عوض كصداق ولم يعرف له مال الأصل بقاؤه ولم يقر أنه مليء ولم يحلف مدع طلب يمينه أنه لا يعلم عسرته، حلف مدين أنه لا مال له.
أنه لا المال المطلوب بما صداق، وأنا تزوجت لأجل أعف نفسي لكن ما عندي شيء. نعم. لأنه لو كان عوض بضاعة وين راحت البضاعة؟ عوض عقار وين راح العقار؟ لكن هذا عوض مقابل زواج لأجل الإعفاف وأنا ما عندي شيء. نعم.
وكل يسبيل
يعني ترك ولم يؤمر له بالحبس.
لأن الحبس عقوبة ولم يعلم له ذنب يعاقب به.
نعم.
ولا يجب الحبس بمكان معين، بل المقصود
بالحبس ما هو مشترط أن يكون في مكان معين، بل حتى إذا ما وجد مكان يحبس في بيته، إذا لا تخرج من بيتك ولو في بيته أو في بيت غيره، المهم أنه توقف حركاته لأجل أن يشعر بأنه مطالب وأن عليه السداد. نعم.
بل المقصود تعويقه عن التصرف حتى يؤدي ما عليه ولو في دار نفسه، بحيث لا يمكن من الخروج. وفي الاختيار
ومن الطرائف لو ان رجل اقام دعوى على امرأته بعدم الطاعة مثلا، وهي اقامت دعوى عليه فانه ما دفع لها الصداق، فيحكم على كل منهما بالحبس، فيحبس هي وفية يحبسان جميعا في البيت. هي تقول لا يمكن أن تخرج إلا بعد أن تعطيني صداقي، وهو يقول لا يمكن أن تخرجي لأنك إذا خرجت شققت أفى الطاعة وعملت كذا وكذا، فيحكم عليهما جميعا بالبقاء في منزلهما حتى ينتهي كل واحد منهم من دعواه على الآخر. نعم.
وفي الاختيارات ليس له إثبات إعتاره عند غير من حبسه بلا إذنه.
طيب وش معنى العبارة هذه شيخ عبد الله؟ اقرأ العبارة واشرحها. وفي الاختيارات ليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه. نعم. أفصح. لا. شيخ محمد. وفي الاختيارات. الآن حنا أمرنا حبسه، القاضي أمر بحبسه، هو أثبت إعساره، فما العمل؟ أو يريد إثبات إعساره؟ وفي الاختيارات ليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه. الإقامة هي اللي حبسه.
يطلب من جماعة من يعرف أنه
لا يلا يا أحمد شلون؟ لا يلا يا أحمد الآن القاضي فلان حبسه لأنه لم يسدد ما عليه من التزامات. ليس لهذا المحبوس أن يثبت إعسار إلا عند القاضي الذي حبسه. فمثلا هو الآن حبسه القاضي في مكة، نقول حبسه القاضي في المحكمة العامة في مكة، فليس له أن يذهب إلى قاضي آخر في الجزئية ليثبت إعساره، أو إلى زميل للقاضي الذي أمر بحبسه إلا بإذن القاضي الذي أمر بحبسه. إذا وكل زميله قال يعني اسمع منه وأثبت الدعوى، لأنه إذا كان مثلا هذا يحبس وهذا يثبت إعساره يكون في المسألة يتضارب كذا. الآن أبو يحيى قاضي وحكم بسجن إنسان مماطل، فليس للمماطل هذا أن يأتي للشيخ محمد ويقول يقول إني مواصل وأطلب منك صك، فهذا يصدر صك بأمر بسجن.